بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده منا بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه وفتح لهم أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وأن بطمعها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قدم حسنها قوية منا. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فموضوعنا الذي نتكلم عنه الليلة إن شاء ربنا تبارك وتعالى والآن هو مقدمة بين يدي رمضان. فأولا الصيام، ما هو الصيام؟ الصيام من صام بمعنى أمسك، فالإمساك في اللغة هو الصيام والصيام هو الإمساك وكلاهما بمعنى واحد. قال عز وجل: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وشرعا هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. حكمه هو الوجوب، ومرتبته هو أحد أركان الإسلام، وكما ورد في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وصوم رمضان، فصوم رمضان هو أحد أركان الإسلام. ومن شكر الله تعالى على عباده أن الله عز وجل نوى على العباد العبادات ليختبر المكلف كيف يكون امتثاله لأمر الله تبارك وتعالى. فإن من العباد من يفتح عليه باب الصلاة ولكن يغلق عليه باب الصيام، ومنهم من يفتح عليه باب الصيام ويغلق عليه باب الصلاة، ومنهم من يفتح عليه باب الصلاة والصيام ويغلق عليه باب الزكاة. فشاء الله عز وجل أن ينوع هذه العبادات على العباد ليختبرهم وليعلم سبحانه وتعالى منهم أيهم سيلتزم بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا هو الحكمة من تكليف العباد بما يعني لا يوافق أهواءهم ولا يوافق اتباعهم. ولذلك يجب على العبد أن يحضر نفسه على كل طاعة أقرى. فالحق لا يتبع هوى عبد من العباد، إنما يجب على العبد أن يطوع نفسه وفقا للحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. بالنسبة للصيام يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكأن الصيام هو شريعة سابقة فرضها الله عز وجل على جميع الأمم، يعني الشريعة التي نرى أنها ما اختلفت منذ أن أرسل الله عز وجل الرسل إلى يومنا هذا الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. قال عز وجل: لعلكم تتقون، أي أن هناك حكمة بالغة من الصيام. فإن الصيام يرقق القلب ويجعل العبد إذا ترك الحلال فهو يتدرب، ويجعل هذا دربا لترك الحرام. ومن ثم من كان موافقا للصيام محبا للصيام دعي يوم القيامة للدخول من باب لا يدخله إلا الصائمون، كما ورد في الحديث: إن في الجنة بابا يدعى بباب الريان لا يدخله إلا الصائمون. وكما قال ابن القيم رحمه الله:
أبوابها حق ثمانية حسب في النص، وهي لصاحب الإحسان: باب الجهاد وذاك أعلاها، وباب الصوم يدعى الباب بالريان، ولكل سعي صالح باب، ورب السعي منه داخل بأمان، ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى كل الإيمان.
فباب الصيام هو باب من أبواب الجنة، وجعله الله عز وجل لمن كان من الصائمين. فقلنا الحكمة من الصيام هو تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى. بعض الناس قد يألف الصيام ويتعول على الصيام ويكون له عادة ولكن يؤجر على هذا. فلا بد أن يحقق النية وأن يجدد النية. وكثير من العباد لا يطيق الصيام، لا يطيق الصيام، فيجب أن يصبر عليه ويعلم أن أجره عند الله عز وجل عظيم. حتى أن بعض السلف رضي الله عنهم كان يتعمد في اليوم الحار الشديد الحر ويصوم، فيقال له في هذا فيقول أحتسبه عند الله عز وجل لحر يوم من أيام يوم الصيام. الصيام له مقام، يعني أي عبادة من العبادات ينبغي أن تفتش في سرها وأن تعلم بعضا من أسرارها، وهذا لا يعرف إلا أرباب القلوب وأصحاب النفوس الزكية التي زكاها ربنا تبارك وتعالى. فالصيام له مقاصد، لأن هي الحكمة أن الله عز وجل شرع على العباد أن يصوموا شهرا كاملا نصف يوم كامل لا يأكلون ولا يشربون ولا يتلذذون بأي لذيذة. لما منعهم الله من هذا؟ في هذا حكم عظام، منها أن الصيام مرتبط بالإيمان الحق، فالصيام قضية قلبية وسر خاص بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. فالصيام من أعظم المعانيه أنه يربي العبد على الإيمان ويربي العبد على التطلع إلى الآخرة. يرى أمامه الطعام ويرى أمامه الشراب ويرى أمامه الملذات ويمتنع من أجل أن ما عند الله عز وجل خير. فالصيام يربي القلب ويهذبه ويعالجه ويحقق فيه أعلى غاية، ألا وهي تحقيق العبادة التي أرادها الله عز وجل من خلقه ومن عباده، كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصيام أصل في تحقيق العبادة. من مقاصد الصيام أنه وقاية من النار. فروى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة، أي وقاية وحماية من دخول النار، الصيام جنة وحصن حصين من النار. وروى الإمام أحمد وابن ماجه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، والحديث حسن. وفي رواية من صام يوما في سبيل الله لحزح الله وجهه عن النار لذلك اليوم 70 خريفا. فكان كما قلنا بعض السلف يكثرون من الصيام، وكما قلنا هذا أبواب واسعة ويجب على العبد أن يحصل من هذه الأبواب، ولكن ينبغي للعبد أن ينظر أي الأبواب فتحت له فيكثر منه. يعني بعض الناس يصوم عليه الصيام لكن لابد أن يصوم رمضان الشهر الفرض الواجب ويصوم بعض الناس، ولذلك نرى الله عز وجل قد من على عباده بمنن عظيمة. فمثلا شرع الصيام، صيام الظهر أن تصوم رمضان وأن تصوم يوما وتفطر يوما، حتى أن بعض السلف عبد الله بن مبارك رحمه الله كان يرى صيام الدهر كله عدا يومي العيد. قال الذهبي معلقا على هذا لما الذهبي بلغه أن رجلا يصوم يوما ويفطر يوما فقال ضيع نصف عمري، ضيع نصف عمري. فقال الذهبي رحمه الله أظن ما بلغ ابن المبارك النهي عن صيام الدهر، النهي عن صيام الدهر. فهذا باب فتح، وقد يفتح على عبد من الأبواب من أبواب الجهاد أو غيرها من الأبواب. فأعلى الصيام وأجله هو صيام الدهر الذي هو بهذه الطريقة، هو صيام داود أن تصوم رمضان ثم تصوم يوما وتفطر يوما، ثم بعد ذلك صيام يومي الخميس والاثنين، ثم بعد ذلك صيام أيام الجود 3 أيام من كل شهر، ثم بعد ذلك صيام رمضان و6 من شوال. فمن صام رمضان وأتبعه ب6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. شنو من الله عز وجل على العباد، لأن بعض العباد لا يصير ولا يستطيع بالنسبة لهذا الباب. عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت لا أعور الأيام التي فاتتني من رمضان إلا في شعبان. متى؟ يعني قبل رمضان القادم مباشرة، كان يمنعني من هذا الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام كانت تصوم الدهر كله، كانت تصوم الدهر كله. إذا كما قلنا أبواب العبادات والطاعات، انظر أي الأبواب أصلح لك وأعظم لك. بعض الناس يفتح له باب القيام، يحب له القيام، يستمر في القيام. فإذا كان القيام أو الصيام أو غيرها من العبادات تؤثر على باقي العبادات، فقل ما يصلح لك باقي العبادات حتى ترم العبادات جميعا. أرسل عبيد الله بن عبد الله بن عمر العمري، أرسل إلى الإمام مالك يعتب عليه أنه يعني لا يكثر من النوافل السنن ولا يكثر من الصيام ومنشغل بالعلم. فأرسل له الإمام مالك رحمه الله يعني يثني عليه خيرا، ثم قال له: أيها الإمام، إن الله عز وجل يفتح على العباد لما شاء من خيره ومنه وفضله، فقد يفتح الله عز وجل على عبد من العبادات باب من أبواب الصيام، فيرى أن اللذة والمتعة والنعيم في الصيام، وقد يفتح على عبد من العباد باب من أبواب القيام فلا يرى متعة ولا لذة ألذ من القيام، وكذلك باقي العبادات. ثم قال مالك رحمه الله: وقد فتح الله علي باب من أبواب العلم، وما أظن ما أنا فيه دون ما أنت فيه، لأن عبيد الله العمر كان من العباد. فيقول له: ليس ما أنا فيه من العلم وطلب العلم والاشتغال بالعلم دون ما أنت فيه، فدعني ما أنا فيه ودعك فيما أنت فيه. يعني أنت أحسنت العبادة وأحسنت القيام وأحسنت الصيام. طبعا عبيد الله بن عبد الله العمر ضعيف في الحديث، يعني في العلم دون مالك بكثير. فقال له مالك: يعني دعني فيما أنا فيه ودعك فيما أنت فيه، فلست ما أنا فيه دون ما أنت فيه، ولا ما أنت فيه دون ما أنا فيه. يعني أنا لا أفتي ما أنت عليه، وكذلك أنت لا تفتي ما أنا عليه. فمن فتح الله له باب من الخير فليعيد من هذا الباب ويكثر فيه، مع الأخذ في الاعتبار أن أبواب النفس درجات كما قلنا. كذلك القيام، منهم من كان يقيم الليل كله، ومنهم من كان يقيم نصفه، ومنهم من كان يقيم ثلثه، ومنهم من كان يقيم ثلثه، ومنهم من كان لا يطيق قيام الليل الا بركعات، كما وقع ابن عمر. ابن عمر نفسه يعني ربما تسقط راسه فكان لا يقوم الا عند الاذان. فلما بلغ ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال، لما راى ابن عمر رؤيا، راى النار وراى لها قرنان وراى اقواما يعذبون، قال: فعرفهم، عرف من هؤلاء الذين يعذبون. قال: فإن بملكين يأخذان ويثنعان على النار، فلما رأيت ما رأيت فزعت وهالني، فقال لي: لم ترع لم ترع. قال: فقصصت على أختي حفصة، فقصصتها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. انظروا، يعني عبد الله بن عمر كان ربما كان بشباب ينام في المسجد حتى يصيبه من كان معه في المسجد، فبعد أن تزوج كان الأمر بالنسبة له مشكلة. فلما سمع هذا الحديث قال نافع مولى ابن عمر: فما نام بعدها من الليل إلا قليلا. علم أن هذا هو رسل ابن عمر، فتنفس وتعبد ولزم هذا الباب، باب الصيام الذي كاد أن يكون منه سببا في هلاكه، والعياذ بالله، أنه رأى النار وسحب إلى النار ونظر في النار، فما نام بعدها من الليل إلا قليلا. سئل نافع مولى ابن عمر: كيف حال ابن عمر في بيته؟ قال: الوضوء لكل صلاة. وكان ابن عمر يرى وجوب الوضوء لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فكان يرى الوجوب عند كل صلاة، والمصحف فيما بينهما. وكان ابن عمر إذا فاتته تكبيرة الإحرام أعتق رقبه، إذن نشط بهذه الرؤية في العبادات والطاعات حتى ما سبق إلى هذا رضي الله عنه. فلذلك ينبغي للعبد أن ينظر أي الأبواب فتح الله له، مع يعني الأخذ ألا يدع باقي الأبواب. مش معنى ان انا اطلب العلم ان اتهاون بالسنن، وأنا أتهاون بالطاعات أو أنا أتهاون بفعل المأمورات بحجة أنني أطلب علم أو أنني أنشغل بالعبادة فأطلب طلب العلم وأنشغل بالعبادة دون عبادة أو بطاعة دون طاعة. لا بد أن ترمى العلم جملة وأن تكون يعني كما يقال كالمجاهد الجواد الفارس الذي يقف على كل ثغر من صدور العدو فلا تدع للشيطان إلى قلبك سبيل. وكما قلنا بأن أبواب الخير كثيرة فاعلم أي الأبواب تجمع حتى تقف عند كل باب من هذه الأبواب. أيضا كما قلنا فالصيام سبيل إلى الجنة وطريق ينقل فيها كذلك الصيام وقاية من الشهوات. فالصوم كما قال العلماء الإنسان إذا صام عظمت شهوته ولكن هذا في أول الأمر لأن الإنسان إذا أكل استرخت عضلاته وخمل رأسه ونشطت شهوته هذا حال صام يعني. فإذا صام الإنسان نشط ولكن تعود الصيام وكثرة الصيام يكسر هذه الشهوة في القلب فتنضب بالشهوة لأن أصل الشهوة هي القلب وليس الهدف. فالقلب هو الذي يحرك العبد إلى الشهوة وكلما قلت المغريات والصور التي تعلق بالرأس كلما قلت الشهوة. فلذلك الصيام أصل في هذا لأن الصيام يعودك على غض البصر ويعودك على ترك الحرام جملة فعند ذلك تجد نفسك بعيدا تماما عن الشهوات. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الأصل هو الزواج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك الحافظ بن حجر نقل أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة بأن الصوم منشط للشهوة نعم ولكن يقتل شهوة القلب. وذلك لما نقرأ في الحديث لأن الخيل إذا أدمرت إذا صامت سابقت وكلما الإنسان قل طعامه كلما نشط وكلما أكثر من الطعام كلما خمل عقله. ولذلك أصعب فترات العبد بعد الأكل أول ما لا يأكل أكل أي أكل صار أو غدا أو أي الطعام يأكل ثلاث مرات ويبدأ ينام. ولذلك مرة الناس في رمضان غالبا بعد الفطر يخملون ويحبون النوم ويدخلون لذلك كثيرا منهم يعني يدخل عليه صيام الليل. ولذلك يعني من السنة أن تتصبح بثمرات أو أن تصبر على ثمرات وبعد ذلك لا تأكل الطعام إلا بعد القيام بعد القيام بعد التراويح حتى يكون بدنك نشطا على القيام. فالصيام جنة ووقاية وسبيل في يعني ترك الشهوات وقتلها في قلبك. الصيام شافع مشفع للصائم فالصوم يأتي يوم القيامة شفيع لصاحبه. ولذلك يعني هذا الباب ينبغي للعبد أن يكون له منه قدر وأن يكون له منه قدر. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب أي رب إني منعت الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه ويقول القرآن ربي منعت النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعاني فيه. والحديث حسن. الصيام كفارة للذنوب كم لنا من ذنوب وكم لنا من خطايا وكم لنا من تفريط في حق الله عز وجل. فأكثر العبادات وأقرب الطاعات إلى الله عز وجل أفضل عبادة سهلة إنك تمتنع عن الطعام والشراب وبهذه العبادة تكفر لك جميع الذنوب. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورمضان إلى رمضان مكفرات للذنوب ما اجتنب فيه الكبائر. فرمضان إلى رمضان يكفر جميع الذنوب. ولذلك ما ورد في بعض الأثار أن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم من السلف كانوا ينتظرون رمضان من رمضان إلى رمضان، وكانوا يقولون اللهم بلغنا رمضان، حتى قال بعض أهل العلم بأنهم كانوا ينتظرون رمضان 6 أشهر ويعملون برمضان 6 أشهر، فكأن العام كله رمضان، كأن العام كله رمضان. وذلك كما قلنا هذا الأثر الموجود اللهم بلغنا رمضان، ويدعون الله عز وجل أن يبلغهم هذه الطاعة العظيمة وهذه المنزلة العالية الرفيعة التي يعني من تحققت فيه دخل من هذا الباب العظيم باب الريان. أيضا الصيام سبب للسعادة في الدارين، الصائم له فرحة بشرط أن يكون صائما محتسبا عند الله عز وجل أجره ما هو فيه من نصر. فالصائم سعيد في الدنيا سعيد في الآخرة. في الحديث الذي رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائم فرحتان، فرحة حين يفطر، وهذا في الدنيا، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. في الدنيا هو فرح سعيد مسرور جزل لأنه صام، لأنه ترك الحلال من أجل الله عز وجل، وأيضا عود نفسه ودرب نفسه على ترك الحرام لله تبارك وتعالى. فلا يصح ولا يكون أبدا أن يكون هناك شخص ترك الحلال لله عز وجل ويجرؤ على أن يقترف أو يقارب الحرام. فهو في الدنيا فرح، فرح لأنه صام لله عز وجل، وسيكون في الآخرة أشد فرحا لأن الله عز وجل سيعطي له الأجر كاملا بغير حساب. قالوا قوم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، هذه الرائحة العتمة التي تخرج من فم الصائم هي عند الله عز وجل أطيب الريح وأعظم الريح، فهي أطيب من ريح المسك. يعني ربما أنت تتقذر أو تتقذر أن تشم رائحة فم الصائم، ولكن هذه الريح عند الله عز وجل طيبة، وهي عند الله عز وجل عظيمة. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، الخلوف بقايا الفم الريحة الموجودة، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك، مهما كان ذخره ومهما كان نفسه ومهما كان عليه فإن ريحه عند الله عز وجل أطيب أطيب أنواع الطيب. شهر رمضان هو شهر القرآن، هو شهر القرآن، شهر صلح مع كتاب الله عز وجل. فكم من أقوام يهجرون القرآن، وكم من أقوام يغفلون عن كتاب الله عز وجل، فإذا جاء رمضان أكبوا عن القرآن وأكبوا على كتاب الله عز وجل. ومن ثم ينبغي للعبد أن يجعل شعار هذا الشهر هو القرآن، هو كتاب الله عز وجل، فيجعل بينه وبين القرآن علاقة لا تنقطع هذه العلاقة بعد. ولذلك إذا كانت هذه العلاقة بينك وبين القرآن قوية، بينك وبين القرآن صادقة في رمضان، فلن تنقطع بعد رمضان أبدا. أما إن كانت هذه العلاقة علاقة وقتية، علاقة مصلحة، علاقة عادة، فسرعان ما ينبتر وما تنقطع علاقتك بالقرآن عند آخر يوم من رمضان. قال عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهو شهر مميز بالقرآن وبقراءة القرآن. ولذلك ما ورد في بعض الآثار أن جميع الكتب السماوية نزلت في رمضان. روى الترمذي والحاكم بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. وروى الحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وروى الإمام أحمد والدارمي بسند حسن عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان وإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو قرقان من طير صواب. وإن قارئ القرآن حين ينشق عنه قبره يأتيه كالرجل الشاحب فيقول: من أنت؟ أما تعرفني؟ فيقول: أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك وإن كل تاجر من وراء تجارتي وأنت اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والكد بشماله ويوضع على رأسي تاج وقار ويكسى والده بقلتين أبهى من ضوء الشمس لا يقوم لهما أهل الدنيا. فيقول: لما أتينا هذا؟ فيقال: لأخذ ولدكم القرآن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعارضه جبريل القرآن في رمضان، فكان في كل رمضان يأتيه فيقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرة، وفي العام الذي توفي عليه عارضه القرآن مرتين. وكان من السلف رضي الله عنهم أنهم يختمون ختم في رمضان، ربما بعضهم يختمه في ليلة وفي ليلتين وثلاث أو أكثر، المهم أنهم كانوا ينشغلون بالقرآن ولهم في رمضان بالقرآن دوي كدوي النحل. القرآن أيضا ليس بشهر نوم ولا بشهر راحة، بل شهر جهاد أيضا. فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله عز وجل فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. وأعظم غزوتين ومعركتين كانت في رمضان ألا وهي بدر وفتح مكة. شهر رمضان هو شهر الإنفاق والبذل والعطية. فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا ينبئك على فضل الجليس الصالح ومقابلة الصالحين، فإن النفس تعز بصاحبها وتطلب الآخرة، فعند ذلك لا يتعلق بالدنيا فيكون كثيرا الإنفاق عظيما البذل حين يلقاه جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه القرآن. فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، من عظيم ما كان يعطي ويبذل بمجالسته لجبريل عليه السلام. وفي هذا الشهر الكريم كأنه ريح خاصة خيرة لا تنقطع أبدا. وروى الطبراني بسند حسن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. والحديث ضعفه جماعة ولكنه طرق تلتقي إلى الحسن. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. وعلى هذا فالنفقة في رمضان تنم على صدق صوم العبد وعلى صحة عبادته وعلى قربه من الله تبارك وتعالى. شهر رمضان هو شهر التوبة، فإن العبد فيه ينكسر، وإن العبد فيه يذل لله عز وجل، ويرى من الروحانية ويرى من القرب من الله عز وجل ما لا يراه في غيره من الشهور. في هذا الشهر يقترب العبد من الله تبارك وتعالى فينسى ذنوبه، لا أعني أنه ينسى ما مضى من ذنوب، ولكن ينسى ذنوبه الحاضرة فلا يذنب ولا يعصي ويندم على ما كان منه في سابق أيامه، فهو يتوب ويتقرب إلى الله عز وجل ويعقد العزم على أنه مقبل على ترك هذا الحلال، ومن باب أولى سيترك هذا الحرام الذي كان عليه، فيستغفر الله عز وجل ويقلع عما كان عليه. ولذلك ورد في هذا الشهر من الأحاديث الكثير، منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، مجرد الصيام يمحي الذنوب ويزيلها. وأيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأيضا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالتوبة في شهر رمضان يقينية، ولذلك يجب على العبد أن يتعلق بهذا الباب ويعلم أنه من أعظم أسباب نجاته، فإذا انقضى رمضان غفر له جميع الذنوب. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد درجة ثم صعد الثانية ثم صعد الثالثة ثم قال رغم أنف امرئ رغم أنف امرئ، فقال من ضمن يعني هذه الثلاث رجل خرج رمضان ولم يغفر له، رجل خرج رمضان ولم يغفر له، لما ينزل في هذا الشهر من الرحمات ولما تمحى فيه من خطيئات، فإن لله عز وجل في آخر هذا الشهر حسيات يعطيها لمن شاء من خلقه وعباده، فيغفر عمن شاء ويمحي ذنوب وخطايا من شاء سبحانه وتعالى. فعرض نفسك لهذه النفحات عسى أن أكون أنا وأنت ممن غفر الله لهم الذنوب ومحى الله لهم الخطايا. رمضان شهر الدعاء، فإن للصائم عند فطر دعوة لا ترد أبدا. أيها المحروم، يا من تقبل على طعامك وشرابك بنهم وتنسى الدعاء، فانت انك في هذه اللحظات اقرب ما تكون الى الله عز وجل، اقرب ما تكون من ربك سبحانه وتعالى. ربك سبحانه وتعالى يمن عليك بعطيه لا يمنها الا لك، ولا يعطيها لغيرك انما يعطيها لك، يمن عليك بقبول الدعاء. فانت اذا وضعت يدك لتناول الطعام او الشراب، اكلت هذه التمره او شربت هذا الماء فدعوت الله عز وجل، فان الله سبحانه وتعالى لا يرد دعاءك ابدا. وهناك خمسه اسباب لاجابه الدعاء، لا تنسى ان تصلح النيه وان تجدد العهد وان تعلم ان الدعاء قد يرد، هو مقبول بشروط. اولها اختيار الزمان، اختيار الزمان، وكما قلنا شهر رمضان من اعظم الازمان التي يقبل فيها الدعاء، ومن افضلها واعظمها عند الفطر ووقت السحر، وكذلك في اذان الصلوات وبين الاذان والاقامه وفي اخر ساعه من الجمعه وعند الافطار وفي يوم عرفه. كذلك ان تختار الاماكن الفاضله للدعاء كالمساجد وبيت الله الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها من الأماكن الفاضلة التي إذا كنت فيها قبل دعاءك. أيضا لابد أن تكون فيك صفة، أن تكون فيك صفة، فهذه الصفة إذا وجدت فيك كانت أسرع في قبول دعوتك، منها ككونك مسافرا، فإن أرى وأقرب ما يكون العبد من الله عز وجل حال ضعفه، ومن أعظم سبل الضعف السفر، فإن السفر قطعة من العذاب. يحرم العبد، يحرم نظمته وشهوته وراحته، فإن كان السفر لله عز وجل كان أقرب ما يكون في قبول الدعاء. فلو أنك مسافر في لحظة تعبك ولحظة نصرك وفيما أنت فيه من مشقة فدعوت الله عز وجل غفر الله لك واستجاب دعائك. أو أن تكون دعوة والد لولدك فيدعو الأب لولدك ويخلص له الدعاء، فإن هذا باب عظيم من أبواب القبول. وكذلك الصائم، وكذلك المجاهد، وكذلك المظلوم وكذلك المضطر الذي ينقطع الى الله عز وجل انقطاع الكلية. بمعنى ان شخصا غلقت امامه الاسباب وهو مضطر الى امر ما، فلم يلجأ لعبد من العباد، انما نادى بشم الله عز وجل واستغاث به سبحانه وتعالى فانه يجيبه. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ايضا صفة الدعاء منها ان يكون الداعي متوضئا مستقبل القبلة، داعيا باسم الله عز وجل وبصفاته الحسنى، ولا يتعدى في الدعاء، اي لا يطلب المستحيل، او يستغيث او يدعو لقطيعة رحم او يدعو لغير الله سبحانه وتعالى. ايضا لابد من زوال المانع في الدعاء، منها ان يكون مطعمه من حرام او مشربه من حرام او ملبسه من حرام، انما لابد ان يتحرى الحلال. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان الله طيب ولا يقبل الا الطيب، ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام ووزي من حرام، فأما يستجاب له حين بينه وبين قبول الدعاء، رغم أن الأسباب موجودة. هذه الأسباب لو صدق في مطعمه ومشربه وملبسه لكان أدعى في قبول دعائه، ولكن هذه الأشياء حالت بينه وبين قبول دعوته. أصناف الناس في رمضان. الناس في رمضان ينقسمون إلى طرائق وأصناف، منهم التقين ومنهم البار ومنهم المسلم ومنهم الفاجر الشقي والعياذ بالله. فأما التقي والبار والمسلم فإنهم يتقربون إلى الله عز وجل ويشعرون أن هذا الشهر شهر غنيمة، شهر قربة لله سبحانه وتعالى، فيتربصون بهذا الشهر وينظرون كيف يتقربون إلى الله عز وجل فيه، وكيف يسيرون فيه، كيف يقضون ليلهم وكيف يقضون نهارهم، كيف تمضي عليهم الساعات، بل لا أقول الساعات بل الدقائق والثواني، كيف يقطعونها في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. عند ذلك هم خائفون وجلون بالله عز وجل، يستغيثون يطلبون سكات رقابهم من النار. أما هؤلاء الذين هم من الفجار الأشقياء الذين إذا دخل عليهم رمضان عدوه شهر متع وشهر ملذات، شهر أكل وشرب، شهر مشاهدة الأفلام والمسلسلات وغيرها من وسائل الهدم والضياع والعياذ بالله. عند ذلك يدخل عليهم رمضان فيكون نكبة من النكبات وبلية من البليات والعياذ بالله، فسرعان ما ينتظرون خروجه كأنه كابوس، رغم أنه في الملذات وأنه في الشهوات، إلا أنه كابوس قابع على خبورهم، لا يستريحون ولا يهنعون ولا يشعرون براحة إلا عند خروج هذا الشهر وأن يولي دبره أعاذنا الله من حالهم والعياذ بالله. يذكر أن الحسن بن خالد كانت له جارية فأصابهم عون وفاقة وحاجة فباعوها، وكانت جارية صالحة، فلما باعوها فإذا بها تنقل من في الدار من الليل تصرخ قوموا، فقال رب البيت أي صاحب البيت أؤذن للفجر؟ فقالت أوما تقومون إلا عند الفجر، فزجرها سيدها وضربها ونهارها وقال لها لا تقومين إلا عند أذان الفجر. فذهبت تبكي إلى الحسن بن صالح إلى سيدها الأول وهي تبكي حزينة وتقول بئس ما صنعتم بي، أما كان في صحبتي لكم أن يكون فيها بعض البر أن تبيعوني لمسلم؟ فقال الحسن بن صالح وكيف ذلك؟ قالت بعتموني إلى قوم لا يقومون الليل، لا يصلون بالليل. فقال الحسن بن صالح لأخيه علي اذهب واستخرج ثمنها من فلان واعطها وردها مرة أخرى، وفعلا ردوها إليهم رحمة الله عليهم جميعا. أيضا الناس في رمضان كما قلنا على طرائق وأصناف، منهم التقي، النقي الذي في كل يوم يزداد في رمضان بياضا ونصاعا، يزداد قلبه تقى وبرا وعفافا، ومنهم العياذ بالله الذي يزيد رمضان آثاما وضلالا أعاذنا الله من هذا. بالنسبة لرمضان أمور لابد منها، أولا متى فرض الصيام؟ هذا مهم جدا أن تعرف متى فرض الصيام. فرض في السنة الثانية من الهجرة، أي فرض بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. فهل معنى هذا أنهم كانوا لا يصومون؟ كانوا يصومون. كانوا يصومون أي يوم؟ حد يعرف؟ كانوا يصومون يوم عاشوراء. فجاء هذا الشهر فرضه الله عز وجل عليهم، فعند ذلك أصبح عاشوراء صوم نافلة. فوجب الصوم كما قلنا في السنة الثانية من الهجرة، ويجب صيام رمضان برؤية الهلال، يجب برؤية الهلال كما قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. ويصح برؤية عدل، إذا رأى الهلال رجل عدل صحت رؤيته، وجب على جميع المسلمين بعد إقرار الحاكم أن يصوموا تبعا لرؤية هذا. أيضا الصيام لا يكون إلا برؤية الهلال، وكما قلنا الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وهناك عادة، إذا مضى الشهران ناقصان أي 29 فلا بد للثالث أن يكون تماما، وإذا مضى الشهران تمام يعني 30 فلا بد للثالث أن يكون ناقصا. أقوال العلماء في بدء الصوم متى يصوم الناس؟ القول الأول إذا رأوا أهل بلد لزم الناس كلهم جميعا الصيام، لقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وذلك أقرب لاتحاد المسلمين. فلو ثبت الصيام في بلد ما وجب على جميع أهل الأرض الصيام، وهذا قول الجمهور. القول الثاني لا يجب إلا على من رأى، ومن في حكمه، والتوقيت يختلف من مكان إلى مكان. فإذا رأى أهل المشرق الهلال لابد لأهل المغرب أن يروه، وإذا رأى رؤية خفيا في المشرق فسوف يرى قويا في المغرب، وهكذا. فكل بلد لها أن تصوم حسب ما رأى. القول الثالث الناس تبعوا للإمام، إذا صام الإمام صاموا، وإذا أفطر الإمام أفطروا. والراجع في هذه المسألة في هذا الزمان أن كل بلد يصوم مع بلده التي هو يصوم فيها ويصوم معها، وهذا لتوحيد الكلمة وعدم الفرقة، حتى يجمع الله شمل الأمة جميعا فيصومون جميعا دفعة واحدة. أما ما يفعله البعض أن يشاق أهل بلده وأن يصوم هو وهم مفطرون، أو يفطر هو وهم صائمون، فهذا أمر مخالف. وكما ورد أو كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله وكذلك الشيخ الألباني، قال بأنه يجب الصيام مع أهل البلد حتى تتحد الكلمة، ويجمع الله شمل الأمة جميعا على أن يتفقوا على كلمة واحدة. ما هي المفطرات؟ ما هي الأشياء التي إذا فعلها العبد يصبح قد خرق هذا الشهر؟ المفطرات هي ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. فمن تعمد شيء من هذه الأشياء فقد أفطر بالإجماع من المفطرات، فقد أفطر بالإجماع. من تعمد بخرق شيء من هذه الأشياء أي أكل أو شرب أو جامع في نهار رمضان فقد أفطر بالإجماع. ومن المفطرات القيء العمد، والقيء هو يعني يتعمد أن يخرج ما في بطنه، لما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضه، ومن استقاء فليقضه. وأيضا الحيض والنفاس، لقول عليه السلام كما روى البخاري: أليس إذا حاضر لم تصلي ولم تصم؟ فهذه هي المفطرات المشهورة. يدخل في هذا عبر المغذية، إنسان يشعر بأنه صحته يعني بدأت تتدهور ووزنه يخف ويخف، فيبدأ في استعمال المغذيات عن طريق الوريد، فهذا أيضا إذا تعمد هذا بلا علاج يكون أيضا مفطرا. ثانيا الاستمناء بأي وسيلة، الاستمناء بأي وسيلة، فأيضا عند ذلك يصبح مفطرا في هذا اليوم. من أفطر في رمضان ماذا عليه؟ إذا كان بأكل أو شرب فعليه التوبة وقيام يوم مكانه. وزاد جماعة من العلماء: ويلزمه ألا يأكل باقي اليوم حتى لو أفطر بالأكل، تأديبا له لا يخترق اليوم كاملا لو أفطر متعمدا. ثانيا إن أفطر بالجماع فله أربعة أشياء:
لو افطر طبعا الطعام والشراب لو توب ان يتوب لو توب نصوحا ويقضي هذا اليوم. اما لو افطر بالجماع فلانه يعني هذا ايسر في تركه واعظم في خطره. فاذا افطر بالجماع فعليه الامساك بقيه يومه لا ياكل ولا يشرب. ثانيا عليه التوبه. ثالثا عليه القضاء. رابعا عليه الكفاره. والكفاره هي عتق رقبه او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا فان لم يجد سقطت الكفاره. والكفاره مرتبه عتق او شهرين متتابعين ثم ان لم يجد فاطعام 60 مسكينا. فان لم يجد يعني ما فيش خالص فلا يلزمه كفاره اذا عجز عن هذا والله اعلم. ايضا من رخص الصيام الاكل والشرب ناسيا سواء كان في الفريضه او النفل. فمن اكل او شرب ناسيا فيثم فانما اطعمه الله واتقاه. لما روى الجماعه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليثم صومه فانما اطعمه الله واتقاه. وصوم يعتبر ايه صحيح خلافا للامام مالك رحمه الله قال ويعيد هذا اليوم. لكن الجمهور على ان الصيام يعتبر صحيح. واذا راه شخص وهو ياكل يتركه ولا يذكره؟ لابد ان يذكره لابد ان يذكره والا ياثم. ثانيا من اصبح جنب فلا شيء عليه. من اصبح جنبا فلا شيء عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشه رضي الله عنها كان يدرك الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. من رخص الصيام السواك كما روى الامام احمد عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب. ولم يرد فيه استثناء. بعد ذلك المضمره والاستنشاق ولكن يستحب الا يبالغ. يعني يسن له المضمره والاستنشاق حتى لغير الصلاه. يعني الانسان مثلا في حال حر شديد ممكن يتمضمض وممكن يستنشق لكن لا يبالغ في هذا. لقول السلام وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون قائما. الا ان تكون قائما. ايضا تقبيل الزوجه ومعانقتها ومباشرتها دون جماع الا ان يخشى على نفسه ان يقع في الجماع فيتجنب ذلك. وقيل للشاب لا يجوز له هذا وهذا قول الجمهور خشيه او على يقين من المواقع. ولكن اذا امن جاز ذلك لما ورد كما روى البخاري ومسلم عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو قائم ويباشر وهو قائم ولكنه كان املككم لاغربه. يعني املك لنفسه وشهوته. لكن من خشي ان يعني تتفلت منه الشهوه فلا يقترب من زوجته. ايضا تعاطي الادويه التي لا تصل الى الزوج يجوز ذلك كالبقاء عند الضروره. يعني الطبيب المسلم يرى ان الحاله بتاعت الشخص هذا يعني حاله حرجه فيجوز له ان يعني يجوز له استعمال البقاء عند الضروره. كذلك الاستحال والتقصير في العين وان كان يصل الى الزوج الا انه يجوز. يجوز استعمال الكحل ويجوز القطره في العين. كذلك قلع الريق لما جبت عليه العاده. يعني بعض الناس وفين ثم يتف 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 ويتمخر. هل التفافه هذه عرض؟ فالانسان يجب انه ايه وصين يبنى عليه وعادي لا حرج في هذا ولو اكثر من هذا لا حرج سواء كان من الفم او الانف او الحلق. يعني لو واحد فيه مقاطع ودخلها ما فيش مشكله. ايضا المسافر له ان يخرج سواء كان السفر طويل او قصير. المهم اذا كان في سفر جاز له ذلك ولكن ينظر الى حالته. اي ما يعلم علينا كفر المعصيه لا يجوز فيه الفطر. كفر المعصيه لا يجوز فيه الفطر. اما كفر الطاعه فكل على حسب حالته. ان قدر على الصيام صام وان لم يقدر فجاز له الفطر. كذلك الحامل او المرضع. الحامل او المرضع تفطر ولها ان تطعم اذا طافت على اولادها. يعني ممكن وهي حامل وعند الرضاع لها انها تفطر حتى ولو الى 3 سنوات وتطعم مكان الصيام. فروى ابن عباس روي ذلك عن ابن عباس بسند عزرت مسلم انه اجاز لها ان تطعم ولا قضاء عليها. اللي هي المرضع وايه والحامل. الحامل والمرضع. ايضا الكبير الذي لا يستطيع الصوم عليه فدية. برضو يعطي طعام يطعم اذا كان كبير مسن ولا يقدر، وكان يفعل انس هذا بعدما اتم رضي الله عنه، كان يفطر ويطعم مقابل ما كان يفطر. ايضا كما قلنا بالنسبه للمريض، والمريض له حالات، يعني واحد مثلا المريض عنده شويه برد فمش مستاهلين انه يفطر، يعني المهم يكون المرض يعني مرض شديد بحيث انه يرهقه في الصيام. كذلك ذوق الطعام، عند الطعام تسمعه لك او لغيرك، فممكن ذوق الطعام لان الانسان في حسيس الذوق، فلو ان يذوق هذا ولكن لا يصل الى جوفه منه شيء. ايضا روي هذا عن ابن عباس كما في الارواء انه اجاز ذوق الطعام. هناك افات عند بعض الصائمين، افات تعرض عند بعض الصائمين، منها اولا الاقبال على العبادة في رمضان وتركها في غيره، كلنا بنعمل هذا الكلام، التراويح والصيام والقرآن والذكر والدروشة، وكل واحد يبدا راسه واللي عنده فكرة شايلها من السنة للسنة يطلعها ويبدا كله يدروش في رمضان، فإذا انتهى رمضان كل شيء راح، وهذا والعياذ بالله باب شر على العبد، كأن يعني رب رمضان غاب في غير رمضان، نسأل الله السلامة. الإقبال على ما حرم الله وترك ما حل الله، يعني عندنا ممكن يصوم عن الحلال، يصوم عن الأكل الشرب، وممكن يفطر على المسلسلات والأفلام وغيرها من وسائل الإفساد والإفساد والمستعان، فعند ذلك طبعا يقع في حرام عظيم، فذلك يترك الطعام والشراب ويأكل لحما فيه كهتك الأعراض والسب والشتم والغيبة والنميمة إلى غيرها. فمرت بعض الآثار أن رجلا يعني سلم وقال اغتاب إنسانا فقال صمت عما أحل الله وأفطرت على ما حرم الله. أيضا كثير من أهل الصيام يكون عندهم في الصيام سوء خلق، يعني الصيام يعمله عصبية بالمركز يقول لك اصلا صايم، فبسبب الجوع والعطش فيخطو على اهلي او على ذويه او على من قبله يقول لك اخي اصلا صايم، الصيام طبعا يؤذي بالخلق ويربي الناس، لكن عند بعض الناس يصبح الصيام وسيله للنرفزه والغضب والتكسير والخناقات وغيرها، فهذا يعني اثم اساس هذا الصيام، فيصبح الصيام له قطعه من العذاب والعياذ بالله. ايضا من افات عند بعض الصائمين المبالغه في الاطعمه والاشربه الالوان المختلفه، كل اللي ما بيشوفوش طول السنه بيجيبوا فين؟ في رمضان، يبقى طول السنه عمال ياكل عيش وفول وجبنه وطعميه وتفكير وفي رمضان بقى ايوه خلص الكنافه والقطايف وكل يوم لحمه وسمك ومش عارف ايه والكلام ده، فهذا طبعا ينافي الحكمه من الصيام، ينافي الحكمه من الصيام، لان الصيام ورد لتهذيب النفس وعطرها على التعود على الجوع والظمأ وعلى الشده والصعوبه، لا على ما يقع عند المسلمين من الطرق الاكل اللي هو لو كانوا المغرب يكفي 10 ايام. ايضا ينبغي ان نعلم ان قيام رمضان مغفره للذنوب، قيام رمضان كثير من الناس يتركه، وبعدين اصبحت الان عاده في مساجد المسلمين هو العبره بالصيام ايه؟ هو ختم القران، الصلاه مع ختم الايه؟ القران. بدانا بقى نشوف المساجد وبدا طبعا نصف القران وربع القران وثلث القران وعشر القران وايه، حتى يقول لك قاف الله اكبر والقران المجيد الله اكبر. مما يذكر ان احد القراء بيصلي فقال مدهامتان، طبعا قال ادبت ليه مدهامه واحده يا اخي ده انت قطعت نفسنا، فلذلك يعني اصبح التراويح عباره عن عاده تمارين رياضيه، تروح بقى يبيضم الاكل يروح تنزل ما تعرفش بالزاوية، ربنا بيدوهم قدره رياضيه عجيبه، يعني المفروض ان الشيخ دول يحطوهم في ملعب رياضي ويضربوا الناس على الكره والبنج بونج والحاجات دي، يضرب طالع نادي الخلق اضرب اضرب، تلاقي عنده نشاط وتلاقي سن 60 سنه ما شاء الله قوة شباب يمكن عمره 20 سنه، فانت تلاقي نفسك مش عايز تلحق وراه، في عمال ما تركها يكون هو قام على بال ما يقوم تكون انت نزلت وهكذا، فتخلص الصلاه وتكون قطع نفسك. فطبعا العله في هذا يعني هو انك تقرا القران وتعيش مع القران وتختم القران، فمن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولذلك الانسان لا يتعنى. طبعا الاصل ان صلاه الرجل في البيت، لكن لو وجد الجماعه التي تقيم له هذه العباده وينصر فيها ان يكون قارئا نبي الصوت حسن جيد لحرج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتى بمن ابي بن كعب يصلي بالناس، لكن صوته جميل في حزن في خشوع، فصلى واول من جمع التراويح هو عمر رضي الله عنه، فجاء ابي بن كعب وجاء به ليصلي بالمسلمين. فطبعا كما قلنا اقل ما فيها ان يختم القران في رمضان، والبعض يزيد يعني ممكن يختمه مره ونصف او الى غيره. ايضا الاهتمام بالعشر الاواخر من رمضان، وهي ايام عباده ايام قربه، لما فيها من اقتناص فرصه الوصول الى ليله القدر. فكان يسلم في العشر الاواخر، اذا دخل العشر شد مئزره كنايه على انه لا ياتي اهله ولا يفكر في النساء ولا في الدنيا ولا غيره، شد مئزره او التشمير واحيا ليله وايقظ اهله، وكان يجتهد في العشر الاواخر ما لم يجتهد في غيره من ايام الشهر. اللي هو طبعا الاعتكاف، الاعتكاف كما قلنا سنه مؤكده وهي عباده من العبادات. ليله القدر، وليله القدر هي خير من الف شهر، من يعني وفق اليها فقد وفق الى الخير كله، عبرت اكثر من 80 سنه، ومن حرمها فقد حرم الخير كله. قال عز وجل: ان انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر، الى اخر الايات. وفي الحديث: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ولذلك يستحب تحريها والدعاء، ومن دعاء يسلم: اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. من علامات ليله القدر، لها علامات لكن للاسف لا تعرف الا في اليوم التالي، والذي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الاواخر من رمضان، وقال مره: التمسوها في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. اما يعني مره 27 او 25 او 23 فهي اقوال يعني ترددت من عام الى عام ومن وقت الى وقت، لكن الراجح انها تلتمس في الايام الوتر من العشر الاواخر من رمضان. يعني العلامات بقى ان الشمس في صبيحة اليوم اللي هو اليوم الثاني مش اليوم اللي قبلها، ان الشمس تطلع صبحتها لا شعاع فيها زي قرص الذهب كده، قطعة من الذهب ملهاش ايه شعاع، كأنك ترى قرص مدور من الذهب. انها تراها صارخة لا حارة ولا باردة، وان الشمس تراها حمراء ضعيفة يعني ليست قوية او شديدة. وقيل في هذه الليلة يغمى فيها بنجم، يبقى الشياطين مكبلة مقارنة فيها ايه شهر. واما ما ورد من نباح الكلاب او عدم نباحه فلا يرد في هذا دليل ولا اصل له. من خواتيم هذا الشهر الكريم زكاة الفطر، وهي واجبة تجب على كل من كان عنده قوت يومه وعنده يوم زيادة، يعني عندك النهاردة وفي زيادة البكرة، فبكرة دي تخرجها ايه في يوم فطرك. والزكاة اي الفطر تجب من صلاة الفجر او ما بين صلاة الفجر الى صلاة العيد، من بين صلاة الفجر الى صلاة العيد، وان تبقها الى الليل الليلة قبلها او قبلها بليلتين جان، لكن الاصل في زكاة الفطر انها ما بين صلاة الصبح الى صلاة العيد، ولا تكون الا طعام من قوت البلد من بر قمح او شعير او ارز او فول او تمر او غير من الفول اللي هو موجود في البلد فتخرج. ومن اعطاها قيمه قال الامام احمد وغيره من العلماء: اظن او اخشى ان لا تنبئ. اذا خرجها فلوس يقول لك الفرد عليه 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه، هذه القيمه لا تجوز عند الجمهور. واما من قال بان الامام ابو حنيفه قال بالقيمه فقد اخطا، انما قال احد تلاميذه، وجمهور العلماء جميعا يقولون بان الزكاه عينيه من مضروم هذا البلد. وربما قال البعض، والامر هذا خلاف سائر في الزكاه العاديه الصدقه والزكوات لزكاه المال، فازاد بعض القيمه كالبخاري وغيره. اما بالنسبه لزكاه الفطر او صدقه الفطر فلم يختلف عليها احد قط، وذلك هؤلاء الذين بيشقشقوا وبيحاولوا انهم يجعلوها مساله من المسائل بقى اللي انحرف بها الجماعه اللي بيقولوا الكلام ده، طبعا هم مخطئون في هذا جدا، لان جمهور العلماء واصحاب المذاهب الاربعه جميعا يقولون بان زكاه الفطر هي عينيه
تعطى من عين الطعام الذي هو موجود. وقلنا لا يجوز اعتبار ويجوز فيها الوكالة. ممكن اوكل حد ان يقابلني فيها الزكاة. يعني هذا ما اردت ان اقوله بين ايديكم. واسال الله ان يعني يجعلنا ممن نبلغ رمضان. فنسال الله ان يبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.